بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت نور من اليمن. تقول: يا شيخ، أنا أشوف بعض البنات في المدرسة لما يصلينا يقفنا وفوقهن النقاب، هل يجوز؟ أختي نور من اليمن، بارك الله فيك، فهمت من سؤالك بأنك تقولين في المدرسة عندكم البنات إذا صلينا يبقين النقاب عليهن، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، بالنسبة للصلاة صحيحة، صلاتهن صحيحة، ولكن إذا كنا في محيط بنات يعني ما فيه رجال، فالواجب عليهن كشف الوجوه، الواجب عليهن كشف وجوههن في الصلاة. أما إذا كانت المدرسة فيها رجال مثلا، يعني مختلطة، أو فيها عمال أو شيء، وهن يرين تغطية الوجه، لا حرج عليهن في ذلك، والصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. رسيل من السعودية تقول: يعني أنا طالبة في الثانوي وأمنيتي أن أدخل وظيفة تحقيق جنائي، هل يجوز لي أن أدخلها؟ رسيل من السعودية، بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تدخلي يعني هذا العلم، وأن ينفع الله عز وجل بك العباد والبلاد، ما المانع ما دام أنه يتناغم مع طبيعتك وفطرتك، وأيضا ملتزمة بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، ما المانع في ذلك؟ بارك الله فيك. الأخت أم علا من السودان، بارك الله فيها، تسأل تقول: هل يجوز لي قول لك العتبة حتى ترضى إلي شخص مثلا؟ أختي أم علا من السودان، بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الجملة وردت في حديث طبعا، وهو الدعاء المشهور الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حينما طرده أهل الطائف وآذوه بعد وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقد ضايقته قريش وحاصرته محاصرة عنيفة، ولما أتى إلى أهل الطائف توقع بأنهم يعني يحمونه ليبلغ كلام الله، فآذوه فقال هذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو ينزل بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا هذا الحديث ورد بأسانيد منتقدة عند أهل العلم، خاصة أهل الصناعة الحديثية، إذا أجروه على القواعد الحديثية يعني منتقد، لكن يتساهل علماء السيرة والعلماء بنقل هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لك العتبة حتى ترضى، إذن هو يقول في حق الله عز وجل: لك العتبة حتى ترضى، والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب كل ما فيه رضا الله عز وجل ويضحي في هذا عليه الصلاة والسلام، وهذا أهم شيء عنده، فكافأه الله عز وجل بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما مع البشر، وإن كان يعني رخص في هذا بعض العلماء من باب التجوز، لكن الذي يظهر بأن هذا ما يليق إلا بمقام الله عز وجل: لك العتبة حتى ترضى، لأن البشر قد تقول له هذا الكلام فربما قدمت ما يرضيه ولكن يسخط الله سبحانه وتعالى. فنبتعد عن هذه الجمل التي فيها يعني إشكال نبتعد عنها يا أختي الفاضلة، ولكن مع البشر أعتذر لك يعني شيء من هذا القبيل الذي جرت عادة الناس في التخاطب به، بارك الله فيك. إبراهيم أبو تركي من السعودية يقول: عندي ابنتي عندها متلازمة داون، توفيت قبل حوالي 50 يوم، ما حجت ولا اعتمرت طيلة حياتها، هل يجب علينا أن نكلف أحد في الحج والعمرة عنها؟ إبراهيم أبو تركي، رحم الله ابنتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. أخي الفاضل، إذا كانت ابنتك عندها متلازمة داون، وأنا أعرف بأنها يعني في الجانب العقلي، إذا كانت ما تعقل ولا 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 يعني ولا ولا هي مكلفة، فما يجب عليها لا الحج ولا العمرة ولا الصلاة. أما إذا كان لا تعقل، يعني ليس كل من هو مصاب بهذه المتلازمة لا يعقل، فتكون مكلفة. إذا كان فعلا هي عندها العقل تعرف وتميز وشيء من هذا القبيل، فنعم تحجون أو تعتمرون عنها، ولو كلفتم أحدا يحج ويعتمر عنها تؤجرون على ذلك. مريم الليبيا بارك الله فيها تقول: عندي أخي توفي بسبب تسمم في الخمر، توفي على معصية لكنه كان يصلي وكان يريد التوبة من المعاصي، وقال قبل وفاته: أنا أرافق رفاق سوء، أتمنى أن ينتشلني منهم أحد وأن أصبح إنسان طبيعي بعيد عن المعاصي. وكان يقوله راغب في التوبة. نحن للأسف عائلة كانت بعيدة كل البعد عن الدين، والدي ينتقد من يصلي ويستهزئ، نشأنا للأسف نشأة خطأ، لكن رغم هذا كنا نجاهد للالتزام، وأنا أستغفر لأخي وأتصدق عليه، وأنا بنفسي عندي معاصي، لكن من وفاة أخي أقفلت كل شيء يغضب ربي، وأدعو لأخي دائما أن يغفر الله له إلى آخر ما يعني ما ذكرت. تسأل تقول يعني كيف أقدر أكفر على معاصي أخي، أسأل الله أن يحملني ذنوبه لأنه كان راغب في التوبة إلى آخر ما ذكرت. أختي مريم من ليبيا، رحم الله أخاك وغفر الله له، وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أولا أخوك الحمد لله من أهل لا إله إلا الله، وثانيا أنه كان يصلي وهذه نعمة من نعم الله، لكن لقي الله بكبيرة من كبائر الذنوب وهي شرب الخمر، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فإذا كان فعلا لم يتب قبل ذلك، وانت ذكرت بأنه مات بالخمر لأن الخمر كان فيه سم، فلقي الله على 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 معصية وذنب، لكنه ما يخرج من الإسلام ولله الحمد، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب. فما دام أهل لا إله إلا الله من الموحدين من الذين لا يشركون بالله الشرك الأكبر، والحمد لله من أهل الصلاة، يرجى له الخير، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له سبحانه وتعالى بسبب حسنة التوحيد وحسنة الإسلام وحسنة الصلاة، وإلا عذبه الله على قدر هذا الذنب، عذبه الله على قدر هذا الذنب. وإذا علم الله عز وجل صدق نيته فعلا في التوبة ويريد التخلص من هذه الرفقة السيئة اللي والعياذ بالله جعلته يعيش هذه الحالة الموبوءة بمرض الخمر هذا، الله عز وجل مطلع على قلبه، أرجو الله تعالى أن يغفر له. عموما أختي الفاضلة، لا يجوز لك ولا يحل لك أن تقول يا رب حملني ذنبه، ما يجوز، حرام حرام ولا يجوز. ولذلك يوم القيامة كل إنسان يسأل عن ذنبه، كل إنسان يسأل عن ذنبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول جل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب ماذا تقدمين لأخيك؟ الاستغفار له والترحم عليه والدعاء له والصدقة عنه وحج عنه واعتمروا عنه، هذا اللي لك، هذا هو المنهج الصحيح. أما تبقين تعيشين في دائرة الحزن والهم والغم تقولين يا رب حملني ذنوبك، كيف تتحملين ذنوب؟ ما يجوز هذا الدعاء ولا يجوز هذا القول. والحمد لله الذي من عليكم، أنت تقولين جاهدت أنفسكم وهذه نعمة من نعم الله، فالآن أنت دورك تشتغلين على أهلك وتضربين لهم مثلا بأخيك كيف أنه ختم له بمثل هذا العمل، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذه رسالة لكل من وقع في هذا الذنب وهذه المعصية وهذه الخطيئة أن يتقي الله. هذا رجل لقي الله وهو سكران. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. كيف يعني أنت الذي يعني أدمنت الخمر كيف ترضى أن تلقى الله وأنت سكران؟ يبعث المرء على ما مات عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. ليش؟ لأنه مات وهو متلبس بعبادة وطاعة، وهذا السكران يبعث يوم القيامة سكران، نعوذ بالله. نسأل الله العافية. عموما أخت الفاضل، مثل ما ذكرت لك الدعاء لأخيك، الاستغفار، الترحم، الصدقة، عدم ذكره بالسوء، خلاص هو بين يدي الله في دار الجزاء. ما تقولون مات كذا ومات كذا، اتركوه فهو بين يدي الله. وإذا كان الحمد لله عنده حسنة لا إله إلا الله وحسنة التوحيد وعنده الصلاة، إن شاء الله تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد رحمته. أم سيف من العراق تقول عندنا مرضى ولد وبنت، الولد مريض ضمور في الدماغ والبنت مريضة فشل كلوي، محتاجين المال. زوجي يطلب من أصدقائه أو يطلب أصدقائه، أخذوا منه قرض قبل أكثر من سنة وما رجعوه، وأنا قلت لابن أختي اتصل عليهم وقل لهم بيت عمي محتاجين الفلوس لأجل يزرعون كلى للبنت. والله يا شيخ أمورنا تعبانة جدا. بعدين لما سمع زوجي بابن أختي يعني تواصل معهم سوى مشكلة وضربني وجلدني حتى صار جسمي يعني أزرق، ويعاملني الآن بقساوة ويسب فيني وفي بناتي، ويعني تسأل تقول هل أنا الذي فعلته حرام؟ أختي الفاضلة أم سيف من العراق بارك الله فيك وشفى الله أولادك وعافاهم وكتب الله أجرهم. طبعا من حيث الأصل أختي الفاضلة ما كان ينبغي لك أن تطلبي المال من هؤلاء، لأنك أنت لست المقرضة، إنما المقرض زوجك. هذا من حيث الأصل، بمعنى أنك أنت يعني تجاوزت يعني الأمر وأحرجت زوجك. واضح بأن زوجك دخل في حالة إحراج مع أصدقائه، يمكن بينهم يعني جمايل وبينهم كل واحد محسن إلى الثاني، ويمكن هؤلاء الأصدقاء أحسنوا إلى زوجك سابقا وصبروا عليه وتفاجأوا بأنه يطلب المال هو ما يدري، فرد يعني سبب له ردة فعل عنيفة تمثلت في ضربك وجلدك كما قلت وإيذائك وسبك. فلذلك أختي الفاضلة أنت دفعتك العاطفة لأجل علاج ابنتك ورحتي قلت لابن أختك أو أخيك أنه يروح يكلمهم، أخطأتي. الأمر الثاني، لا يجوز لزوجك ويحرم عليه أن يتعامل معك بمثل هذه القسوة والفظاظة والغلظة. يعني كونك أخطأتي ما يعاقبك بمثل هذه الطريقة، جلد وضرب وإحداث كدمات كما ذكرتي وسب ولعن وشتم وإلى الآن ما أخذ موقف، هذا كلام ما يجوز. وإنما يعاتبك ويحذرك مرة ثانية مثلا أنك تسلكين هذا المسلك، نعم معها الحق، لكن جلد وضرب هذا حرام ولا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة مثل ما يقولون بالعامية اخزي الشيطان، اعتذري من زوجك وقولي لي يا أبو فلان أنا ما دفعني إلا حالة أولادك اللي تشوفهم أنت الآن، سامحني وأنا كنت في, في, في حالة عدم تركيز. وهو أيضا يجب عليه أن يعتذر لك عن هذا الضرب الذي صدر، وتصبرون على بعض، وعندكم أنتم يعني مرضى الواجب عليكم أنكم تركزون عليهم وتهتمون بهم. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير وأن يبعد عنكم شر الشيطان. أمة الله من الأردن بارك الله فيها تقول ابني ذهب للعمرة لأول مرة وما كان عنده خبرة، وعندما أحرم تفاجأت بأنه لابس السروال الصغير تحت الإحرام، يعني ما حكم عمرته وطواف؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك وتقبل الله عمرة ابنك. أختي الفاضلة ما دام أنه يجهل فالراجح من قول أهل العلم لا شيء عليه، فقد أخطأ وسبب الخطأ الجهل، سبب الخطأ الجهل. هناك من أهل العلم من يقول تلزمه فدية وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبيح. الذي يظهر الله أعلم أن ابنك بسبب جهله ما عليه شيء، ومثل هذا يجهله كثير من الشباب يقعون في مثل هذا، فلذلك علميه فرصة له أن يتعلم وأن يتفقه في أحكام الحج والعمرة. أم أسامة من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: إذا أحد صام من دون ما يتسحر هل يجوز صومه؟ أختي أم أسامة من اليمن بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الصيام، فإذا كان صوم نفل وتطوع فنعم يجوز، إذا كان صوم نفل وتطوع يجوز أن يصبح الإنسان وما نوى الصيام ثم ينوي بعد ذلك ما دام أنه لم يأكل بعد دخول وقت الفجر. أما إذا كان صوما واجبا فلا يصح الصيام، وإنما ينقلب إلى نفل، ولأن نية الصوم الواجب من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والصوم الواجب عندنا ثلاثة: أربعة: صوم رمضان، وصوم قضاء رمضان، وصوم الكفارة، كفارة مثلا اليمين أو بقية الكفارات، والنذر. هذه أنا ذكرت ثلاثة لأن رمضان وقضاء رمضان واحد، لكن حبيت أني أنا أوسعه حتى يكون واضح. صوم رمضان يجب أن يكون النية من الليل. قضاء رمضان، شخص يريد أن يقضي رمضان مثل أحوال الناس الآن، نحن قريبين من شهر رمضان بدأ الناس يقضون، لابد أن ينوي الإنسان من الليل، والسحور سنة وليس بفريضة، لكن أهم شيء النية اللي بالقلب أنه ينوي أن غدا سيصوم ولا يترك السحور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخر السحور، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. والثالث صوم الكفارة، لأنه واجب صوم الكفارات، مثل صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين من الليل، صيام شهرين متتابعين في كفارة الجماع في نهار رمضان، أو كفارة قتل الخطأ مثلا، أو كفارة الظهار من الليل. والرابع النذر: لله علي صوم يوم في سبيل الله إذا حصل كذا يجب عليه أن يصوم ويبيت النية من الليل. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تقول: عندي عمتي كبيرة في السن، الحمد لله تصلي وتقرأ القرآن، لكن ما تستيقظ لصلاة الفجر لأن النوم عميق، وإذا أيقظناها من الصعب ترجع للنوم، هي لا تستطيع الحركة ولا المشي، بل نحن من يحملها على الكرسي ويأخذها للحمام، هل علينا إثم في تأخير صلاة الفجر إلى أن تستيقظ؟ أختي أم عبد الله من العراق بارك الله فيك وبارك الله في عمتك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم أختي الفاضلة، يعني لابد من إيقاظها على صلاة الصبح، فإن استيقظت الحمد لله، وإن لم تستيقظ ما عليكم شيء، خاصة تقولين نومها ثقيل وعندها مشاكل صحية، لكن قضية والله إنها إذا استيقظت ما تنام بعد ذلك، ما هو السبب؟ واضح بأنه السهر، فقد يكون سبب ذلك السهر، فقولوا لها تنام بعد صلاة العشاء، تصلي العشاء وتنام، ستستيقظ من دون ما يوقظها أحد. أما قضية والله إذا أيقظناها ما تنام بعد ذلك، الحمد لله لعلها تعتاد على قضية أنها تنام مبكرا، أيقظوها ما استطعتم، ما في إمكانية لقيامها، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. عبد الله جابر من السعودية بارك الله فيه يسأل عن دعاء الاستفتاح، يقول: هل هو واجب مع كل صلاة مفروضة وراتبة؟ عبد الله جابر من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح في الصلاة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، ولذلك من تعمد ترك دعاء الاستفتاح لا شيء عليه، لكن فاتته سنة. من نسي دعاء الاستفتاح لا شيء عليه، ما يسجد للسهو لأنه سنة. بارك الله فيك. أم حنان من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا المرأة بعد الحيض أو النفاس ما رأت الدم طهرت لكنها ما اغتسلت، هل يجوز لزوجها أن يعاشرها قبل الاغتسال؟ أختي أم حنان من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض أو من النفاس لا يحل لزوجها أن يعاشرها إلا بعد أن تغتسل، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بانقطاع الدم حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني بالماء اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا هو القول، قول الراجح، وهناك قول يرخص في هذا، لكن الآية نص في هذا الأمر، فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة ظاهرة، ولذلك ما يحل لزوجها أن يأتيها قبل اغتسالها. لكن لو أتاها هل عليه كفارة؟ الجواب لا، ليس عليه كفارة بارك الله فيك. أخت محمد من اليمن تقول: جدتي مصابة بالزهايمر وكل شيء تنساه، ما تعرف تميز حتى وين بيتها، وكل وقت وهي يعني تخرج من البيت وإحنا نخاف عليها يا شيخ، ندخلها غرفة من غرف البيت ونغلق عليها الباب، هل يجوز ذلك؟ أختي محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجدة لا شك بأنها أمانة في أعناقكم، والواجب عليكم أن تحافظوا عليها من الناحية الصحية ومن الناحية الغذائية ومن الناحية الحياتية، ويجب علي من جملة ما يجب عليكم المحافظة عليها من أن تتضرر بأي نوع من أنواع الضرر، لا تجعل قربها نار مثلا، أو مثلا أسلاك كهربائية ممكن، أو أفياش أو شيء ممكن أنها يعني تلمسها وتصعق وتموت، أو مثلا تذهب إلى دورة المياه لوحدها لأن تجهل هذا الشيء، ربما يعني فتحت الماء الحار عليها وتحرق نفسها وتهلك. وكذلك مسألة الباب، يغلق دونها الباب ما تخرج خارج البيت، أنت الآن تقولين بأن معها زهايمر ما تفرق ولا تعرف وين بيتها، ولذلك يجب عليكم أن تتقوا الله فيها. قضية إغلاق باب الغرفة عليها إذا كان في الوقت الذي ترتاح فيه لا بأس، أما إذا كان في وقت السعة وحركة البيت لا، كيف تقيدون حريتها؟ يعني أنتم الآن في النهار، أنتم في الحوش وفي حركة في البيت، أنت وأولادك وأهل البيت، لا تفسحون لها المجال. إذا جاء الوقت اللي النوم وقت الراحة سواء في الليل أو في وقت القيلولة مثلا، نعم لكم أن تغلقوا الباب مع توفير الأشياء الآمنة حولها، وأيضا الماء والطعام، وبعد ذلك تفتحون لها، ما يجوز وتغلقون باب البيت بارك الله فيك. أم محمود من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا متزوجة من 40 سنة وأبي توفي عند عقد زواجي، حضر أمي وأخواتي واتفقوا على مهر لي 20,000 ليرة سورية مؤخر و20 مقدم، وتم عقد الزواج، وبعد الزواج صار عنده ولد، وبعدها زوجي يريد يثبت الزواج بالمحكمة عشان يسجل الولد، أخذني إلى أحد من أهلي شاهد وسجل لي 10,000 سوري مقدم و3 مؤخر، وحضر الشهود غير أخواتي، والآن يقول لي بأنه مالك إلا 3,000 برميلك إياهم، وأنا مو مسامح بحقي، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمود من السعودية، سؤالك حقيقة يحتاج إلى مجموعة إلى التفكيك والتفصيل فيه. أولا تقولين حسب ما فهمت من سؤالك بأن والدك توفي وأن الذي عقد لك والدتك وأخواتك، المرأة ما تعقد للمرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، قل عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. قد تقولين طيب أنا ما عندي ولي، توفي أخوك عمك القاضي، لكن عموما هذا لها 40 سنة الآن، 40 سنة. طيب إذن هذا انتهينا منها حتى تفهمين بأن العقد فيه شبهة، عقدك من حيث الأصل فيه شبهة. ثانيا الزوج انتبه لما جاء ولد وحب أن يسجل في المحكمة وراح وعمل في المحكمة وجاب شهود أو شيء من هذا القبيل، صحح العقد الحمد لله. المسألة الثالثة والأخيرة الآن اللي اختلاف قوله في قضية المهر، واضح بأنه الآن الرجل اختلف، قال كلام في الأول وبعدين تراجع والآن قال لك لا ما عندي ما مالك إلا 3000، هذا آكل للمال بالباطل، وأنت إذا قلتي له غير مسامح لن يكون هذا المال حلال عليه وإنما حرام عليه، وربما كان يعاقب به في النار والعياذ بالله. ولذلك على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يتوب إلى الله وأن يعطيك الحق كاملا موفورا غير ناقص، ما دام قال 20 يجب عليه أن يعطي 20، 10 يعطي 10، الآن يقول 3000 مالك إلا 3000، هذا ظلم حرام، والله تعالى حرم أكل المال بالباطل بمثل هذه الطريقة. قال جل وعلا إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم، ما دام أنت غير راضية أبدا هذا حرام عليه، هو ماكل سحت والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لابد يطيب خاطرك ونفسك وإلا هو لا يحل له ذلك. أنت الآن بالخيار، إما أن تسامحينه ويعوضك الله عز وجل خير في الدنيا والآخرة، وإما أن تتمسك وهذا حق مشروع لك تتمسك بهذا، تقول أنا ما أسامح، نعم لك الحق الكامل في هذا تبقى ذمته مشغولة بهذا الحق لك، ويبقى طوال حياته ظالم لك بهذه الجزئية بارك الله فيك. عزيزة من ليبيا تقول يعني ما حكم تعليق الصور في البيت مثل صورة أمي وصور قرآنية وغيرها؟ أختي عزيزة من ليبيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة للصور تعليقها في البيت طبعا هذه مسألة خلافية راجعة لأصل حكم التصوير، أصل حكم التصوير، فمن العلماء من يمنع التصوير مطلقا، ومن العلماء من يرى جواز التصوير بالكاميرا أو إباحة عفوا التصوير بالكاميرا، لأن هذا حبس للظل. وحتى الذين يقولون بهذا يعني لهم كلام في مسألة التعليق وأنه ما ينبغي خاصة إذا كان لأشخاص ميتين، وصور القرآن هذه أيضا ما تعلق، القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران، وعندنا أحاديث حقيقة الإنسان لما يقرأ هذا الحديث يخاف والله، حتى لو كانت المسألة خلافية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. بعض العلماء ذكروا بعض العلماء قال التمثال لأنهم اعتمدوا على رواية التمثال الذي له ظل، يعني مثل الأصنام مثل كذا، لكن عموما ما دام من المسألة فيها يعني خلاف وكذا الخروج من الخلاف مستحب، فأنصحك يا أختي الفاضلة ما تفعلين هذا الشيء، والوالدة إذا كانت عائشة تقومين على برها، وإذا كانت ميتة تقومين بالدعاء لها والاستغفار والترحم والصدقة عنها بارك الله فيك. غالب من اليمن بارك الله فيه يقول أبي كان مريض من سنوات، والسنوات الأخيرة ما استطاع أن يصوم رمضان، وكانت والدتي تخرج الزكاة عنه إلى أختي وأولادها وهم فقراء، هل يجوز ذلك؟ وذكر بأن والده قد توفي. غالب من اليمن رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم، تقول بأن والدك ما كان يستطيع الصيام في السنوات الأخيرة حتى توفاه الله، وكانت والدتك يعني تخرج الكفارة لكن تعطيها لابنتها ولأولادها، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعاجز عن الصيام إذا عجز عنه عجزا كاملا مثل حالة والدك ينتقل إلى الإطعام. ثانيا الإطعام بارك الله فيك يصرف للفقراء والمساكين وليس للأغنياء والموسرين، لا وإنما الفقراء والمساكين. بالنسبة لوالدتك اجتهدت في هذا وأعطت ابنتها وأولاده، إذا كانوا فعلا فقراء ومحتاجين أرجو الله تعالى أن يقبل يعني هذا العمل، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا، لأن الكفارة للمساكين، فنبه الوالدة على هذا بارك الله فيك. أم أيهم من ليبيا تقول أنا انتقلت من المنطقة التي كنت أعيش فيها إلى منطقة أخرى وذلك بسبب عدم أو بسبب صعوبة الاستقرار وعدم الأمان، لكن لدي عمل ولم أستطع نقل عملي بسبب صعوبة السفر والإمكانات المادية، مع العلم أني قدمت إجازة مرضية للعمل وعلى إثرها مدير العمل أعطى لي إجازة، والآن لي قرابة 4 سنوات على هذا الوضع. هل المرتب اللي أخذه حرام؟ أختي أم أيهم من ليبيا بارك الله فيك، هذا يرجع إلى حسب ما لدى المدير من الصلاحيات. فإذا كان صاحب مدير المنشأة أو الإدارة أو المؤسسة اللي أنت تنتمين إليها لديه صلاحيات بأن يقول لك روحي في بيتك وأنا أصرف لك الراتب، هذا راتب حلال لك. لماذا؟ لأنه أتى بطريق الهبة أو بطريق المساعدة، ما دام أنه النظام يسمح بهذا. أما إذا كان النظام ما يسمح وهذا تصرف من عندي هو، لا يحل لك أبدا ولا يجوز. وكونك انتقلت إلى منطقة يعني استقريت فيها غير المنطقة اللي انتقلت منها تقولين غير آمنة، هذا ما يسوغ لك أن تأخذي يعني مال لا يحل لك وأنت ما اشتغلت. فترجعين يا أخت الفاضلة إلى النظام اللي موجود في هذه المنشأة أو المؤسسة أو الإدارة، وتسألين صاحب القرار اللي موجود في الإدارة هل يملك القرار هذا؟ هل يملك الصلاحيات؟ إذا قلت نعم قال لك نعم يجوز. هذه مثل الهبات والهدايا، إذا قال لا ما يجوز، هذا يعني التف على النظام احتال على النظام، هذا حرام ولا يجوز. أمة الله من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن ابني يعيش في الجزائر لا يتكلم معي من أكثر من شهرين وهو يصلي، وذكرت حقيقة يعني كلام لم أفهم أكثر الكلام، لكنه طبعا هي تقصد بأنه يعني تقريبا في عقوق أو شيء من هذا القبيل. تسأل ما الحكم؟ أختي أمة الله من فرنسا بارك الله فيك، الأصل الكلام مع ابنك، الكلام مع ابنك. أنت الآن تقولين بأنك تتواصلين معه وهو منقطع عنك، وذكرت أظن أنه مع زوجته وشيء من هذا القبيل. يجب على ابنك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يحذر من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، لأن ترك الوالدة بمثل هذه الطريقة هذا من جملة العقوق، والله جل وعلا حرم عقوق الأمهات وأمر ببر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لذلك أختي الفاضلة أنا أقترح عليك أنك تتواصلين معه، قولي له ما هو السبب. يعني هل الآن أنت رجل مصلي تقرأ القرآن وتستمع إلى الخطب، تحضر الجمعة وأكيد تحضر الدروس العلمية، تقرأ في الكتب الشرعية، تعرف عقوق الوالدين؟ ولو لم يكن في هذا شيء يكفي الفطرة اللي الله عز وجل غرسها وزرعها في 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 طر الناس في جبلات الناس، وهي احترام الوالدين وتقدير الوالدين ومحبة الوالدين والعطف على الوالدين. فاستفسري منه، إذا والله ما استطعت الوصول إليه ابعثي أحدا يتواصل معه، لا لأجلك وإنما لأجله هو، لأن العاق هذا والعياذ بالله يعني جالس تحت لعنة الله وغضب الله ينتظر بأس الله عز وجل الذي ينزله عليه، وليس بالضرورة أن يكون حادث ولا موت ولا مرض. سلب الإيمان جيش من الهموم والأحزان والغموم يرسلها الله عز وجل على هؤلاء العاقين، أسأل الله تعالى أن يهديهم. مازن الزهراني من السعودية يقول أنا شاب أصلي بجماعة في الحي وأقرأ صفحة واحدة على ركعتين، هل هذا فيه إطالة؟ مازن الزهراني من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل قراءة وجه واحد إذا تقصد الوجه الواحد على ركعتين هذه ليست إطالة، يعني تقرأ نصف صفحة في الركعة الأولى ونصف صفحة في الركعة الثانية، جزاك الله خير أنت خففت على الناس. أما إذا قلت لي تقرأ وجه في الركعة الأولى والوجه الثاني وجه ثاني في الركعة الثانية، هذا باعتبار حال المصلين، إذا كان وراء شباب وأقوياء وعندهم رغبة في هذا ما المانع؟ إذا تقول لي والله لا عندنا خليط، عندنا كبار سن يتعبون ويرهقون، لا ارجع واقسم الصفحة الواحدة على يعني على الركعتين وتقبل الله منك. أم ياقوت من ليبيا بارك الله فيها تقول عند الانتهاء من قراءة القرآن ماذا أقول؟ هل أغلق المصحف خلاص أم أقول بحكم في السابق كنا نقول صدق الله العظيم؟ وأيضا ذكرت عند قراءة القرآن وتأتي علامة السجدة، أريد أن أعرف ماذا أقول فيها. وعندها مجموعة أسئلة، لكن نحن أخت الفاضلة نقتصر على سؤال واحد. أم ياقوت من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا مريت بآية سجدة في القرآن تسجدين، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولو قلت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، طيب حسن لا بأس. وبالنسبة للانتهاء من المصحف تغلقين المصحف وما في حاجة أن تقولي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان إذا انتهى من القراءة يقول شيء. الصحابة الكرام ما ثبت عنهم أنهم كانوا إذا انتهوا من قراءة القرآن يقولون شيء، ما ثبت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عنده بن مسعود من سورة النساء قال له حسبك، يعني يكفيك خلاص، ما قال له قل صدق الله العظيم، أو بن مسعود قال صدق الله، أو ما قال له قل الله أكبر مثلا، ما في شيء من هذا. بارك الله فيك. أم عمر من تركيا تقول يا شيخ زوجي يعيرني بكبر أنفي، وهذا الموضوع صار من بداية زواجي من سنين طويلة وإلى يومنا هذا، نفسيتي تعبت، أنا أفكر كثيرا في هذا الأمر، لما أضحك أضع يدي على وجهي حتى لا أحد ينتبه، علما أن عندي جيوب أنفية، هل يجوز أني أعمل العملية للجيوب وأصغر أنفي قليلا؟ أختي أم عمر من تركيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. أولا لا يجوز لزوجك ويحرم عليه أن يسخر منك، ذلك أن الخلق خلق الله، والله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وحرم الله جل وعلا السخرية والاستهزاء، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك السخرية عندنا والاستهزاء في الإسلام محرم، كيف يسخر بأم عياله وبزوجته وهو يدري ورآك في فترة الخطبة رآك وقبل بك، كيف الآن تغير عليك؟ ومن استهزأ بالآخرين يقول العلماء لا يموت حتى يبتليه الله عز وجل، اللي يسخر من الآخرين أو يستهزئ بهم أو يشمت بهم والعياذ بالله هذا يبتلى، وهذه من هذه الجزاء من جنس العمل، وهي قاعدة سبحان الله العظيم، وهي من سنن الله الكونية، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاق. فعلى زوجك أن يخاف ويتق الله عز وجل، يخاف من الله ويتقيه خشية أن يبتلى. الأمر الثاني أخت الفاضل، إذا كان عندك جيوب أنفية نعم تتداوين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك يعني الجيوب الأنفية تمثل مرض خطير بالنسبة للإنسان من حيث التنفس ومن حيث يعني أشياء كثيرة، يعني فيما يتعلق ب يعني شكل الإنسان أيضا، ما في بأس أنك تعالجين الجيوب الأنفية. قضية تصغير الأنف قليلا، هو السؤال هل فعلا أنفك كبير لدرجة أنه يمنعك يعني من الرؤية الصحيحة، يؤثر على حياتك الاجتماعية؟ إذا قلت نعم يجوز تردينه إلى الشكل الطبيعي الذي يتناسب مع يعني وجهك وكذا. أما إذا كان لا ما عندك أي مشكلة، هو مجرد الأنف طويل لكنه ما يمثل مشكلة ومتناسب مع شكلك، لا يجوز لك أن تعتدي على خلق الله وأن تذهبي وتغيري وتصغري هذا الأنف، فهذا يرجع إلى الحالة اللي أنت عليها. بارك الله فيك. أمينة من المغرب تقول يا شيخ عملت إجهاض مرتين من 20 سنة والآن نادمة ولا أنام من الخوف من الله، ماذا علي كي يغفر الله لي؟ إلى آخر ما ذكرت تقول أنا أتعذب من الخوف من الله. أختي أمينة من المغرب بارك الله فيك، حق لك أن تتعذبي وأن تتألمي، لأنك اعتديت على نسمة الله عز وجل رزقك إياها ورحت تجهضين هذا الحمل. الكلام يا أختي الفاضلة الحمل اللي أجهضتيه في أي عمر، الحمل اللي أجهضتيه في أي عمر، هل اكتمل له 120 يوم أم أنه دون ذلك؟ إذا كان دون ذلك الأمر أهون، تستغفرين الله وتتوبين إلى الله عز وجل، و يعني الحمد لله تمتنعين، وأنت قد امتنعتي وتعلمين وترشدين النساء وتحذرينهم من هذا الأمر. أما إذا كان بعد 120 يوم فهذا له حكم آخر يا أختي الفاضل. عموما توبي إلى الله واستغفر الله، والحمد لله أنت واضح بأنك نادمة ندم شديد، ولعل هذا يكفي إن شاء الله. أكثر من الاستغفار، أكثر من بر الوالدين، الصدقة، أيضا قراءة القرآن، قيام الليل، هذه مكفرات بإذن الله تعالى. الأخ أبو أحمد من الإمارات بارك الله فيه يسأل، يقول انتشر هذه الأيام ملابس يظهر منها الستر ويعتبرها البعض حجاب، كلبس السراويل الطويلة أو الجينز، تغطية العورة المغلظة بقميص تصل الفخذ، العباءات المفتوحة التي تظهر معالم الصدر. يريد التفصيل في 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 يعني أحكام هذه الألبسة. أخي أحمد من الإمارات بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، اللباس هذا نعمة من نعم الله عز وجل، يستر الإنسان به سوءته وعورته وبدنه أيضا. ولذلك لما خلق الله آدم ستره بهذا اللباس، ولما خلق الله حواء سترها بهذا اللباس، ولما عصي الله عز وجل بالأكل من الشجرة عاقبهما، أول ما عاقبهما بنزع هذا اللباس عن سوءاتهم، نزع هذه العقوبة، هذه عقوبة والعياذ بالله بنزع اللباس. ولذلك أخذ من أوراق الجنة، يخصفان من أوراق الجنة ويغطيان عوراتهم. ولذلك اللباس هذا مما من الله به على الناس، لأن اللباس هذا يسر عورات الإنسان سواء المغلظة أو المخففة، بل ويسر بدن الإنسان، يسر بدن الإنسان، حتى أن بعض الأجسام فيها تشوه، لكن هذا اللباس هو الذي يسره. الأمر الثاني، الله عز وجل أمرنا بأن نأخذ الزينة عند كل مسجد بالنسبة للرجال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة للرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، هذه المغلظة، يعني هذه عفوا العورة التي لا تصح الصلاة إلا بستر ما بين السرة والركبة. وأما يعني لباس الإنسان هو ما اعتاده الناس مما يستر بدن الإنسان، مما يستر بدن الإنسان. أما المرأة فهي عورة، ولذلك لا يجوز أن يظهر من المرأة أمام الآخرين شيء من بدنها. يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وقل جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بمجرد البلوغ، مجرد البلوغ، أن تحتجب. قضية والله الآن مثل ما ذكر الأخ أبو أحمد، يعني بعض اللباس ساتر لكنه والعياذ بالله يجسم البدن، هذا ما هو بحجاب، هذا بل هذا الذي جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. لذلك لباس المرأة الذي ذكره العلماء يكون فضفاضا واسعا لا يشف ولا يفصل أعضاء الجسم، هذا لباس المرأة الحقيقي. أما بين زوجها، يعني ما بين الزوجين معروف كما يعني ذكر الله عز وجل، قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ما بين الزوجين الأمر يعني يختلف عن أن تظهر المرأة على الآخرين سواء من المحارم أو غير المحارم. فلذلك أخي الفاضل، من أراد الحق عرفه، عرف طريقه، ومن أراد الباطل لا شك بأنه ترك طريق الحق ويعني ذهب. قضية أنه والله تظهر المرأة فخذيها أو صدري أو صدرها مثلا وهي تمشي بين الرجال الأجانب مثلا، لا شك بأن هذا تعري والعياذ بالله. وهذه نسأل الله العافية أخشى أن تكون عقوبة معجلة. الله عز وجل كما ذكرت عاقب آدم وحواء بنزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهذا المرأة التي تلبس هذا اللباس والله أخشى أن تكون عقوبة من الله عز وجل سلطها الله عليها حيث كشفت يعني معظم جسمها. نسأل الله السلام للجميع. أم عبد الله الظاهري من كوريا تقول أنا من الإمارات لكني الآن في كوريا مسوي لي عملية استئصال من السرطان، الله يشفينا ويشفي مرضى المسلمين. تقول ما استطعت أني أصلي من بعد العملية لأني غير طاهرة في أكياس للدم وأكياس للبول عزكم الله، والوضوء في صعوبة ما قدرت أصلي، بغيت أعرف كيف إعادة الصلاة وهل أعتبر آثم على ترك الصلاة لأني أفكر في صلاتي إلى آخر ما ذكرت. أم عبد الله الظاهري من كوريا تقولين بأنك من الإمارات، أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك، وأسأل الله تعالى أن يرفع درجتك وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وإن شاء الله ترجعين إلى البلاد سالمة غانمة إن شاء الله في صحة وفي عافية يا رب. أختي الفاضلة بارك الله فيك، السؤال هل أنت دخلت في يعني غيبوبة مثلا أو مثلا في تخدير وإغماء مثلا جلست أيام؟ أنا أسأل فقط لأن الحكم يختلف. إذا والله تقولين أنا دخلت في حالة من الغيبوبة مثلا بقيت أيام وأنا ما أدرك، ما عليك شيء، الأيام اللي تركت الصلاة فيها هذه في هذه الفترة في فترة اللاوعي ما لست في وعي ما عليك شيء. تقولي لا الحمد لله أنا في وعي لكن أخذ أدوية وعلاجات وكذا، والإشكالية في وجود هذه الفضلات اللي تخرج أو هذه السوائل. أختي الفاضلة طبعا ما دام عقلك موجود والنفس يتردد الصلاة واجب عليك، الصلاة واجب عليك. كيف تصلين؟ على الحال اللي تستطيعين، تستطيعين الوضوء تتوضين، ما تستطيعين تتيممين، ما تستطيعين يسقط عنك الوضوء والتيمم، تصلين على الحال اللي أنت. كون هذه الأشياء تخرج هذا ما يعني بأنك ما تصلين. عموما واضح بأنك تركتي أيام، الآن الله يبارك فيك ويحفظك تصلين مع كل صلاة صلاة، لأن واضح أني يعني يشق عليك قضية أنك تجمعين الصلوات جميع مع كل صلاة صلاة حتى تنتهي من الأيام اللي أنت ما قدرتي تصلينها. وكثري من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. الأخت أمة الله من الإمارات تقول متزوجة من سنوات، زوجي بحكم عمل موجود في إمارة أخرى يأتينا في آخر الأسبوع، علاقتي طيبة معه وأمورنا طيبة، لكن شعرت بتغير نوعا ما ففتشت في تلفونه اكتشفت علاقات محرمة عنده وشيء من هذا القبيل. تقول تفاجأت، ما أرغب أني أشوه صورته أمام أبنائه، صبرت ما أريد أني أخرب بيتي، يعني ذكرت أشياء قالت يعني للأسف الآن أنا صابرة، ماذا أفعل؟ هل أنا أخطأت في تفتيش جواله؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك وعن زوجك وعن أسرتك الشر. أولا أختي الفاضلة هذه رسالة لك ولكل أخواتي المتزوجات أن يتقين الله وأن يتركنا التلصص والتجسس والتفتيش والتنقيب في تلفون الزوج، في جيب الزوج، في حقيبة الزوج، يعني في يعني خصوصيات الزوج. ما يجوز يا أخواتي ما دام أن الزوج ما أذن لك بأي حق الآن تتلصصين على خصوصياته. الأمر الثاني هذا التلصص وهذا التفتيش في الغالب عواقبه سيئة، وهذه حالة من الحالات، وعندنا حالات كثيرة أن المرأة تندم ندم شديد حينما تكتشف، لأن الآن أصبحت بين نارين، أخذت صورة سيئة عن زوجها وموقف يعني غير جيد عن زوجها، ولا تستطيع أن تخرب بيتها لأن تقول عندي أولاد وعندي أسرة مستقرة وعندي كذا وكذا. ولذلك هذا من شؤم التجسس ومن شؤم التلصص والتفتيش والغيرة الزائدة والشك. وفي حالات تبين بأن الزوج بريء، يعني في أرقام في أسماء في صور ليس له علاقة به، ليس له علاقة به، فلذلك تثور الثائرة وتقوم قيامة المرأة ثم ينهدم البيت. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك أنت تحتاجين الآن أولا أن يعني أن تصبري وأن تكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر ويفرح بمثل هذا. الشيء الآخر، ازرع الثقة في زوجك، حاولي أنه لا يشعر بمثل هذا. المسألة الأخرى، حاولي قدر المستطاع أن إذا كان والله زوجك ينقصها أشياء تلبين النقص اللي عند زوجك، وتحومين حول الحمى، وتحاولين أن تذكري بعض الأمور التي وقع فيها بعض الناس وابتلي يعني أهل الزوج ببلاء بسبب ذنب هذا الزوج وبسبب خطيئته وبسبب انحرافه، حتى تعيش يعني تحاولين أنك تقودين دفة البيت ويعود زوجك إلى الطريق القويم بعيدا عن مثل هذا الانحراف. أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا أصلي صلاة الفريضة وأسجد على الأرض صلاة السنة، تقول أسجد على الكرسي علشان عندي ألم في الركبة، ما أستطيع أنني أسجد على الأرض، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، الجواب يجوز. القيام في الفرض ركن، والقيام في النفل سنة. فإذا أنت تقولي والله حابة أني أصلي النفل وأنا جالسة وأسجد بالإيماء أو أسجد على الأرض وأنا جالسة، جاهز ذلك، لا جاهز ذلك، لكن لابد أن تعلمي بأن صلاة الجالس القاعد على نصف صلاة القائم إلا من عذر. إذا كنت أنت يعني سابقا مواظبة على السنن الرواتب والآن منعك الألم في الركبة، إن شاء الله الأجر كامل بإذن الله، وهذا فضل الله. أما تقولي لا الآن بدأت وحابة أني أصلي جالسة، أو أنني والله عندي قدرة على القيام لكن في صعوبة خليني أصلي جالسة، يجوز. أما الفرض لا، فيجب عليك أن تقومي في الفرض. خديجة من اليمن تقول أنا مطلقة من زوجي ولي من طليقي سنتين ونصف عند أهلي، هل تجوز لي العدة أم لا؟ أختي خديجة، إذا كنت تقصدين بأن أنت من سنتين عند أهلك والآن زوجك طلقك، نعم عليك العدة، عليك العدة، ما دام عقد الزوجية قائم يجب عليك أن تعتدي، لأن هذا حق لله عز وجل فرضه الله عز وجل على المرأة. فلذلك للأسف بعض النساء بينها وبين زوجها مشكلة، مثلا تمتد إلى سنة سنتين ثم يحصل طلاق، تقول لا أنا خلاص ما أعتد، لا يجب عليك أن تعتدي. وبعض النساء قد يكون بينه وبين زوجها مشكلة سنوات ثم يموت، يجب عليك أن تعتدي لأنه ما طلقك، أنت ترثينه الآن. يعني لماذا الآن المرأة لما يصير ورث لزوجها تطمع فيه وتروح تأخذ ورث نصيبها، وحق الله ما تأدي مثل بعض النساء الله يهدينا وإياهن. فلذلك أختي الفاضلة عليك العدة. علي من السعودية بارك الله فيه يقول: عمتي دائما إذا صارت مشكلة أو شيء تقول يا رسول الله أو يا محمد، هل هذا يعتبر شرك مع أني دائما أنصحها؟ علي من السعودية بارك الله فيك، لا يجوز لعمتك ولا لمسلم من المسلمين أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بل ولا يجوز أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته في غير وجوده. يعني كان يكون الرسول في المدينة وشخص في مكة يقول يا رسول الله، هذا ما يجوز، حرام، كيف ينادي بعيدا عنه غير حاضر؟ وبعد وفاته يحرم حتى ولو كان الشخص عند قبره أن يقول يا رسول الله. ولذلك بالنسبة لعمتك تتوب إلى الله وتنتهي عن مثل هذه الألفاظ، فلا يجوز لها أن تقول يا رسول الله عند أي سبب أو أي مشكلة، مثلا تقول يا الله، يا الله، تنادي الحي الذي لا يموت، تنادي القوي القدير سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد مات بإجماع المسلمين، وقبره مدفوع وقبره في المدينة، دفن في بيت عائشة، والآن دخل بعد التوسعة في المسجد، ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية خاصة، ولا يجوز لأحد. ما عندنا أن أبا بكر كان يقول يا رسول الله بعد وفاته، بل أنا ذكرت ما في صحابي يكون خارج المدينة ينادى الرسول وليس أمامه، وإنما كانوا ينادون الله، يقول يا الله. فنبهها بارك الله فيك وقل هذا خطأ وخطر على عقيدتها، وتنتبه لمثل هذا. أسامة من ليبيا بارك الله فيه يقول: لدي والدة مقعدة وأنا الذي أستلم مرتبها من المصرف، أعطيها جزء من المبلغ وباقي القيمة أدخرها للاحتياط في حالة المرض أو السفر للعلاج. الآن لدي قيمة لا بأس بها، هل أحتفظ بها للطوارئ أم أعطيها المبلغ بالكامل؟ أسامة من ليبيا بارك الله فيك، ما دام أن الوالدة يعني في عقلها وفي إدراكها، استأذنها يا أخي الفاضل، قل لها يا والدتي هذا المبلغ الآن موجود، أنا محتفظ به لك، ماذا تقترحين، ماذا تأمرين يعني أفعل به؟ إذا قالت احتفظ به عندك، هذا مالها، تصرف عليها في الضروريات والحاجيات، إذا احتاجت إلى سفر للعلاج تسافر بها، إذا قدر الله توفيت هذا يكون تركة للجميع، لا يجوز لك أن تنفرد به. قل لوالدتك الآن تريدين أعمل لك عمل صالح، أحفر لك بئر، أبني لك مسجد، أكفل لك يتيم مثلا، الآن قل لها ما دام في كامل قواها العقلية، ولذلك يجوز لك أن تحتفظ، لكن استأذن الوالدة، قل لها آمريني ماذا أفعل بها. بارك الله فيك إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله، إلى يوم الغد ألتقيكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم.